بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف الثاني: أنها ترد لطلب التصور. كان الكلام في الهمزة، وقلنا إن الهمزة تأتي على وجهين. الوجه الأول أن تكون حرفا لنداء القريب، الوجه الثاني أن تكون أداة للاستفهام. والهمزة هي أصل أدوات الاستفهام، بمعنى أنها الغالبة والأكثر شيوعا وانتشارا وسعة في الكلام. ولأنها كذلك، يعني لأنها الأصل، فقد اختصت بأحكام متعددة لا تتعداها إلى غيرها من أدوات الاستفهام. وهذه الأحكام هي أربعة، ذكرنا منها الحكم الأول فقط، وهو جواز حذف همزة الاستفهام وحدها. ووصل بنا الكلام إلى الثاني من الأحكام. الثاني وهو أن هذه الهمزة، همزة الاستفهام، قد تأتي للتصور وقد تأتي للتصديق. فيأتي المتكلم بالهمزة إذا كان عالما بالنسبة على الإجمال وهو جاهل بطرفها، فيطلب بالهمزة طرف النسبة، كما في قولك: أزيد قائم أم عمرو؟ فأنت مثلا تعلم أن أحدهما قد قام فعلا، تعلم وقوع النسبة من أحدهما، ولكنك تجهلها على التفصيل، من هو الذي قام من بينهما؟ فتردد أمر وقوع النسبة المعلومة بينهما جعلك تطلب المفرد والحالة هذه، بحيث أنك تريد من هو الذي أوقع هذه النسبة، من هو المسند إليه في قولك أزيد قائم أم عمر على وجه التفصيل. وكذلك هذه الهمزة تأتي إذا كنت جاهلا بأصل وقوع النسبة، تريد أن تعرف هل وقعت النسبة أم لا، فتقول أزيد قائم. فالسؤال إنما طرح في قولنا أزيد قائم، طرح في سبيل التحقق من وقوع نسبة القيام من زيد. وبهذا تتميز الهمزة عن غيرها من أدوات الاستفهام، لأن غيرها من أدوات الاستفهام إما تكون مختصة بالتصديق فقط، مثل هل، ففي قولك مثلا هل قام زيد، فقد تسأل عن التصديق لا تسأل عن التصور بهل. أو تكون هذه أدوات الاستفهام الأخرى تكون مختصة بالتصور فقط، مثل بقية أدوات الاستفهام، مثل من وكيف وأين ومتى في قولك من جاءك وما صنعت وكم مالك وأين بيتك ومتى سفرك. هذه كلها مختصة بطلب التصور، تطلب المفرد. فإذا ما يميز الهمزة عن غيرها أنها تأتي للتصور وتأتي للتصديق. الحكم الثالث أن الهمزة تدخل على الإثبات، كما تقدم في قولنا أزيد قائم، أزيد قائم أم عمرو، وتدخل كذلك على النفي، بخلاف بقية الأدوات فإنها لا تدخل على النفي والإثبات معا. والشاهد على ذلك، الشاهد الأول على ذلك في قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك، دخلت الهمزة على سياق النفي، نعم، ألم نشرح لك صدرك. أولما أصابتكم، هذا الشاهد الثاني، أولما أصابتكم مصيبة. الشاهد الثالث: ألا استبار لسلمى أم لها جلد، قول قيس بن الملوح، إذا ألاقي الذي لقاه أمثالي. الشاهد الثالث إذن هو قول قيس. في الشاهد الثاني هناك كلام عند النحاة، فحيث أخذ النحاة ابن هشام على وضعه قوله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة، في شواهد دخول همزة الاستفهام على النفي، وذلك لأن التأمل في الآية الكريمة يقتضي مؤاخذة المادر على جعلها شاهدا على ما نحن فيه، لأن لما هنا وجودية وليست للنفي. هذه وستأتي معنا في فرع لما هذا الكلام، لأن معنى الآية الكريمة أقلتم كذا حين أصابتكم مصيبة؟ حين أولما، يعني ليس أولما بمعنى لم التي للنفي أو حين، بل بمعنى أو حين. فإذا هذا هو المائز الثالث. الماتن يعلق يقول: هذا المائز الثالث الذي ذكرناه من دخول الهمزة على الإثبات وعلى النفي، هذا المائز الثالث الذي ذكره بعض النحاة تواجهه مشكلة، وهذه المشكلة هي أن الهمزة ليست هي الوحيدة التي تدخل على النفي وتدخل على الإثبات، بل بناء على القول بأن أم المنفصلة تأتي مجردة للاستفهام، وهو القول الذي سيرده الماتن في بحث أم، لأن الماتن في بحث أم سيقول أن أم تارة تكون متصلة وأخرى تكون منفصلة، وسيبحث في كلا القسمين. وعندما يأتي إلى القسم المتعلق بالمنفصلة سيذكر الأقوال هناك، أنها هل يمكن أن تتجرد عن الإضراب وتأتي فقط للاستفهام؟ سيرد الماتن هذا القول، ولكن الآن على نحو الإجمال، بناء على كون أم قد تأتي مجردة للاستفهام، فإن هذا الحكم الثالث لا يختص بالهمزة، بل يتعداها إلى أم، وإن كان المتن سيرد في بحث أم هذا القول، فإنها يعني أم تشاركها، أي تشارك الهمزة في ذلك، أي في دخولها على النهي، فإنك تقول: أقام زيد أم لم يقم، أقام زيد أم لم، بناء على أنها للاستفهام ها هنا للإضراب تأتي مجردة للاستفهام، وهو على كل حال قول ضعيف كما سيشير الماتن إلى ذلك فيما بعد، فإن هذا الحكم يكون معلقا عند هؤلاء الذين يقولون بهذا الرأي وليس الماتن منهم. هذا تمام الكلام في الحكم الثالث. الحكم الرابع تمام التصدير. قال النحاة: إن للهمزة مزية زائدة على أدوات الاستفهام، وهو تمام التصدير. فإن كون الأصل أن يكون حق أداة الاستفهام صدر الكلام شيء، وأن يكون للأداة تمام التصدير هو شيء آخر، لأن حق الصدارة في الكلام قد يحكم عليه أمر آخر كما سنلاحظ ذلك. يعني سمة أدوات الاستفهام الوقوع في صدر الكلام، الوقوع في صدر الجملة، ولكن من مختصات الهمزة أن لها تمام التصدير. كيف عرفنا أن الهمزة تتميز بأن لها تمام التصدير؟ مستحيل أن تتأخر عن صدر الكلام. قال الماتن: عرفنا ذلك بدليلين. الدليل الأول أن الهمزة لا تذكر بعد أم التي للإضراب، كما يذكر غيرها من أدوات الاستفهام، فلا يسوغ لك أن تقول مثلا: أقام زيد أم أقعد، خطأ، ولكن يسوغ لك أن تقول: أم هل قعد. ومن هنا نعرف أن التصدير ليس بمنفك عن الهمزة في حال من الأحوال، فبما أنها لا تذكر بعد أم التي للإضراب بخلاف الأدوات الأخرى من الاستفهام التي تذكر بعدها، كما في قولك أم هل قام، فهذا دليل على أن التصدير الذي تتمتع به الهمزة هو أقوى من تمتع الأدوات الاستفهام الأخرى بحق الصدارة في الكلام. هذا بالنسبة للدليل الأول. والدليل الثاني هذا يتم على مذهب سيبويه وجمهور النحاة. ما هو الدليل الثاني؟ الدليل الثاني قال سيبويه والنحاة، جمهور النحاة من خلال هذا الدليل ميزوا الهمزة عن غيرها، قالوا: إن الهمزة إذا وقعت في جملة معطوفة، يعني إذا وقعت جزءا في جملة معطوفة، سواء كان حرف العطف هو الواو أو الفاء أو ثم، فإنها تقدم على حرف العطف بغرض التنبيه على أصالتها في التصدير وأنها لا تنفك عن صدر الكلام. وبعبارة أخرى قال النحاة: إن الهمزة من حيث حكمها مؤخرة عن حرف العطف. لماذا؟ لأن كل أجزاء الجملة المعطوفة ينبغي أن تكون مؤخرة. لا يمكن أن تكون تقول هذه جملة معطوفة على جملة أخرى وجزء من أجزاء هذه الجملة المعطوفة متقدم على حرف العطف. هذا غير ممكن. فالهمزة من حيث الحكم مؤخرة عن حرف العطف، ولكنها من حيث اللفظ تقدم على حرف العطف تنبيها على تمام التصدير، مع أن أصل الكلام الأساس أن يتقدم حرف العطف على الهمزة، فتعامل الهمزة معاملة غيرها من أدوات الاستفهام، ولكن للهمزة هنا خصوصية تمام التصدير. مثاله قوله تعالى: أولم ينظروا، أولم ينظروا، أفلم يسيروا، أثم إذا ما وقع آمنتم به. ففي الآية الأولى أولم ينظروا تقدمت الهمزة على الواو، لأن أصل الكلام وألم ينظروا، تقدمت أولم ينظروا. وكذلك في الآية الثانية تقدمت الهمزة على الفاء أفلم يسيروا، لأن أصل الكلام فألم يسيروا، مفروض حرف العطف أن تكون الهمزة متأخرة عنه، لأنها مفروض أنها جزء من الجملة المعطوفة، وجزء الجملة المعطوفة لا يتقدم على حرف العطف. وكذلك في الآية الثالثة تقدمت الهمزة على ثم، لأن أصل الكلام ليس أثم إذا، ثم أإذا ما وقع، هك أصل الكلام. وهذا كله بخلاف أخواتها من سائر أدوات الاستفهام، فأخواتها يتأخرن عن حروف العطف، ولا ميزة لهذه الأدوات عن جميع أجزاء الجملة المعطوفة، لأن القياس والقاعدة في جميع أجزاء الجملة المعطوفة في أي جملة من الجمل هو عدم التقدم على حرف العطف. فنرى أن هذه الأدوات لم تتقدم في قولك مثلا وكيف تكفرون، جاءت مؤخرة. في قولك مثلا فأين تذهبون، فأنا تؤفكون، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، فأي الفريقين، فما لكم في المنافقين فئتان، إلى آخر. فلم تتقدم في هذه الآيات الكريمة أدوات الاستفهام على حرف العاطف، ومن هنا ساغ لنا وصح لنا أن نستنتج هذه القاعدة، فنقول بناء على مذهب سيبويه وبناء على جواز هذا أن تكون الهمزة متقدمة على حرف العطف، فنقول هكذا: تتميز الهمزة بتمام التصدير بدليلين، الأول أنها لا تذكر بعد أم الإضراب تقدم، الثاني أنها إذا وقعت في جملة معطوفة بحرف عطف هو الواو أو ثم أو الفاء فإنها تقدم تنبيها على أصالتها، وأنها غير منفكة عن صدر الكلام. ولكن طبعا في مقابل مذهب سيبويه والجمهور هناك جماعة عبر ابن هشام عنهم بأن أولهم كان الزمخشري، يعني قبل الزمخشري عند ابن هشام لا يوجد أحد قال بهذا الرأي الذي الآن سيقوله. رفض الزمخشري ومعه جماعة رفضوا هذا المبنى، واعتبر الزمخشري أن الهمزة في تلك المواضع من الآيات القرآنية أولم ينظروا أفلم يسيروا إلى آخره من الأمثلة، بقيت الهمزة في موضعها وفي محلها الأصلي ولم تتقدم لفظا من رأس. طيب قد تقول كيف لم تتقدم الهمزة ونحن نلاحظها بالحس مقدمة على حرف العطف كما تقدم معنا في أولم ينظروا؟ هذا إنكار للوجدان، كيف الهمزة لم تتقدم على حرف العطف؟ أولم ينظروا الواو مؤخرة عن الهمزة. الزمخشري يطرح تخريجة هنا لذلك. مفاد هذه التخريجة أنه يقول إن العطف الذي تراه إنما هو على جملة مقدرة بين الهمزة وبين حرف العطف، يعني هناك جملة مقدرة قدرها الزمخشري بين الهمزة وبين العاطف، وبالتالي لم يجتمعا معا حتى يكون ذكر الهمزة أولا تقديما لها. وذلك لأن الهمزة بناء على تخريج الجمخشري هذه هنا لم تعد جزء الجملة المعطوفة، بل هي جزء جملة أخرى، لأنك أنت ماذا صنعت؟ وضعت جملة بين الهمزة وبين حرف العطف، وهذا ينعكس على الإعراب. مثال ذلك، كيف يكون التقدير عند الزمخشري؟ نقول أفلم يسيروا، يقول الزمخشري بين الهمزة وبين حرف العطف هناك جملة، فلم تتقدم الهمزة أصلا، لأن الهمزة ليست جزءا من الجملة المعطوفة، ليست جزءا من لم يسيروا، بل هي جزء جملة أخرى. فالتقدير هكذا، أمكثوا فلم يسيروا في الأرض، فقدر جملة، قدر مكثوا بين الهمزة وبين الفاء. وكذلك فعل في قوله تعالى أفنضرب عنكم الذكر صفحا، ماذا قال؟ أنهملكم فنضرب، أنهملكم فنضرب، فقدر جملة بين الهمزة وحرف العطف الذي هو الفاء. كذلك في قوله تعالى أفإن مات أو قتل، قدر أتؤمنون به في حياته فإن مات أو قتل، قدر أتؤمنون به في حياته، قدر جملة بين الهمزة وبين حرف العطف الفاء. أفما نحن بميتين، قال أنحن مخلدون فما نحن بميتين، قدر أيضا جملة، هذه الجملة اسمية، نحن مخلدون. وبالتالي فعند الزمخشري غير مقبول هذا الدليل، غير مقبول، يبقى الدليل الأول على حاله، ولكن الدليل الثاني بأن الهمزة لها تمام التصدير في حالة وقوعها في جزء جملة معطوفة بعاطف كالواو والفاء وثم، هذا غير مسلم عند الزمخشري. إلا أن المصنف هنا يناقش رأي الزمخشري ويضعفه، حيث يضعفه بأمرين. الأمر الأول هو عبارة عن صياغة أدلة على ضعف رأي الزمخشري. الأمر الثاني هو عبارة عن صياغة داخلية، وهو أنه يقول الزمخشري تناقض، فإنه في الكشاف أعرب بإعراب سيبويه وجماعته. طيب، أما الأمر الأول في موضوع الأدلة على ضعف هذا الرأي، فقال المتن هناك دليلان. الدليل الأول على ضعف هذا الرأي ما فيه من التكلف والزيادة. فإذا كجملة البحث هناك أمران ذكرهما ابن هشام تعليقا على الزمخشري. الأمر الأول صاغ دليلين على ضعف رأي الزمخشري، الأمر الثاني اتهم الزمخشري بالتناقض. نذهب إلى الرأي الأول، إلى الأمر الأول. في الأمر الأول ذكر الماتن دليلين على ضعف قول الزمخشري. الدليل الأول على ضعف هذا الرأي قال ما فيه من التكلف والزيادة، فإن هذا الرأي يزعم حذف الجملة، وهذه زيادة لا داعي لها، بل الأصل في الكلام عدم التقدير، فنفس تقدير معطوف عليه بين الهمزة وحرف العطف يحتاج إلى تجوز. نعم، باللغة المعطوف عليه قد يحذف في كلام العرب لقرينة من القرائن، لا مشكلة في ذلك، ولكن الكلام يقع في أنه هل تقديم الهمزة في سياق تقدم فيه على حرف العطف هو أصلا يصلح للقرينية العامة دائما وأبدا، أنه كلما وقعت همزة الاستفهام في سياق كهذا فقد حذفت جملة بينها وبين حرف العطف، إذا المعطوف محذوف، يعني هل هذا يصلح للقرينية؟ هذا هو محل الكلام. ابن هشام يقول لا، قولكم هذا بوجود جملة محذوفة فيه من التكلف والزيادة. ثم يعترض المتن على قوله، يعترض يقول قد يقابل كلامنا، قد يرد علينا، تقولون في كلام الزمخشري تجوز، أيضا في كلامكم تجوز، كيف؟ بأن يقال هكذا، أنتم جوزتم تقديم الهمزة التي هي بعض المعطوف، قدمتموها على حرف العطف، ولا يقدم بعض المعطوف على حرف العطف، فكيف يسوغ لكم أن تتجوزوا ولا يسوغ لنا أن نتجوز؟ فتقديم بعض المعطوف هو أيضا أمر خلاف الأصل، فما المرجح؟ على الأقل يبقى رأي الزمخشري رأياً مقبولاً وليس كما تقولون أنه تكلف، لأن إعرابكم أيضاً تكلف. ابن هشام يرد على هذا الإشكال أو على هذا الاعتراض ويقول: أولاً تقديرنا هو أسهل، أسهل من تقديركم، وذلك لأن المتجوز فيه على قول سيبويه والجماعة أصلاً أقل لفظاً. فهناك فرق بين المتجوز على مستوى اللفظ فهو على قول سيبويه تقديم همزة، وعلى قول الزمخشري حذف جملة، وهناك فرق بين الهمزة والجملة. هذا أولاً. وثانياً في التجوز الذي اخترناه وهو تقديم الهمزة على حرف العطف، في التجوز الذي اخترناه فيه زيادة في المعنى، وأنها تقدم على حرف العطف تنبيهاً على أصالة شيء في شيء كما قال الماتن، يعني تنبيهاً على أصالة الهمزة في التصدير بخلاف الحذف المدعى، ليس فيه تنبيه على شيء. ومن هنا يقول الماتن هذا الاعتراض يكون هذا الاعتراض غير وارد علينا وعلى رأي سيبويه. فإذن الدليل الأول على ضعف كلام الزمخشري أن فيه شيء من التكلف وفيه شيء من الزيادة. الدليل الثاني على ضعف رأي الزمخشري أنه غير مضطرد في جميع المواضع، وذلك لأنه في بعض الأحيان لا يمكن لنا أن نتكلف تقدير جملة، لأن تكلف تقدير جملة سيقطع الجملة التي في صدرها أداة استفهام عن الجملة السابقة عليها. مثال ذلك: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، هذه جملة استفهامية معطوفة على جملة استفهامية سابقة عليها. بناء على قولك أيها الزمخشري، أصلا سيلزم منه أن تقطع العرى بين نظم الكلام، لأن أفمن هو قائم هذا حرف عطف الفاء والهمزة موجودة، بناء على كلامك ينبغي أن تكون فمن هو قائم ينبغي أن تكون معطوف على جملة محذوفة، وهذا قطع لهذه الجملة عن سابقها، لأن هذه الجملة جملة استفهامية معطوفة على جملة استفهامية سابقة عليها، لأن السياق فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس إلى آخر الآية. فتقدير الجملة بين حرف العطف والهمزة يفكك النظم حينئذ. فماذا تصنع بهذه المواضع؟ هناك جملة من المواضع لا يمكن أن نلتزم، لأن هذا قطع للكلام عن بعضه، وحينئذ نقول هذا يضعف هذا الرأي، لا يمكن أن يكون على نحو القاعدة، لا، مضافا إلى ما فيه من التكلف. هذا الأمر الأول الذي ذكره ابن هشام. الأمر الثاني الذي ذكره ابن هشام هو تناقض الزمخشري. الزمخشري نفسه قد صرح في مواضع متعددة بصحة ما يقوله سيبويه وجمهور النحاة في تفسيره الكشف، فتارة أعرب من دون أصلا تقدير جملة، من دون أن يقدر جملة بين الهمزة وحرف العطف، بل هناك مورد من الموارد جوز تقدير الجملة كما جوز إعراب المشهور، وكأنه يختار القولين جميعا. فإذن وهذا يدل إن دل على شيء فهو يدل على تناقض الزمخشري. إذا كان لك هذا الرأي وهذا المبنى ينبغي أن يكون سيالا في جميع إعراباتك. طيب، فإذا هناك مواضع أعرب من دون تقدير جملة وكأنه لم ينظر إلى رأيه، وهناك مواضع أعرب على جواز الوجهين. أما المواضع التي هي على النحو الأول، يعني إعراب من دون تقدير جملة، فمنها قوله تعالى في أفأمن أهل القرى، فقال أنها عطف على أخذناهم بغتة، فتصبح هكذا الجملة: فأخذناهم بغتة أفأمن أهل القرى. وهذا مع أنه كان ينبغي أن يقول أفأمن أهل القرى، هذه الهمزة وهذه الفاء بينهما جملة مقدرة، فأمن أهل القرى معطوفة على جملة مقدرة وليست معطوفة على فأخذناهم بغتة. هذا أولا. وأيضا في قوله تعالى أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، ماذا قال؟ قال آباؤنا أو آباؤنا في من قرأ بالفتح، قال هذا عطف على الضمير في قوله مبعوثون وليس عطفا على جملة مقدرة محذوفة. وحينئذ اكتفى بالفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بهمزة الاستفهام، ولم يقدر جملة كما هو الرأي الذي ينبغي أن يكون متبنيا له في جميع الأحوال والأوقات. طبعا في قوله تعالى أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، هذا هناك إشكال عليها، ليس إشكال على الآية، إشكال على الإعراب، أنه هذا من باب عطف المفردات، كلامنا في عطف الجمل وليس في عطف المفردات، فالهمزة إنما تدخل على الجملة ولا تدخل على المفردات. ولو سلم أنه من باب عطف الجمل فإن العامل في المعطوف عليه الذي هو مبعوثون سيكون هو نفس العامل في المعطوف الذي هو آباؤنا، وهذا ينافي فكرة تمام التصدير. ليش؟ مقتضى التصدير أن لا يعمل ما قبل الهمزة فيما بعد الهمزة، فلا مناص من أن تكون آباؤنا هذه مرفوعة وليست هذه الواو للعطف أصلا، لأنك إذا كان هذا كذلك أئنا لمبعوثون، هناك عامل في مبعوثون ينبغي أن يكون عاملا في آباؤنا، ودخول الهمزة في سياقه يعني أن الهمزة قد خضعت حينئذ وعمل ما قبلها عمل فيما بعدها، فإذا ليس لها صدر الكلام. هذا على كل الأحوال هذا ما قد يذكر هنا ولا نطيل فيه. هذا بالنسبة للمواضع التي قد أعرب فيها الزمخشري مثل هذا النظم في كشافه من دون تقدير جملة. هناك موضع آخر جوز فيه الزمخشري الوجهين جميعا، قال يجوز لنا أن نقدر جملة بين حرف العطف والهمزة كما يجوز لنا أن نعطف مباشرة من دون تقدير جملة، وحينئذ يكون هذا المائز الموجود للهمزة يكون متوفرا، وذلك في قوله تعالى أفغير دين الله يبغون، فقال دخلت الهمزة على الفاء العاطفة جملة على جملة ثم توسطت الهمزة بينهما، يعني صارت هكذا الجملة، فأولئك هم الفاسقون فغير دين الله يبغون، توسطت فصارت أفغير، وهذه لم يقدر فيها همزة، لم يقدر فيها جملة، وحينئذ صارت هكذا فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون، فتوسطت. هذا الرأي. وجوز أن يعطف على محذوف الذي هو رأيه بأن يصبح هكذا أيتولون فغير دين الله يبغون، فيكون هناك جملة يتولون موجودة بين الهمزة وبين الفاء، وحينئذ فلم يتغير موضع الهمزة بخلاف الوجه الأول الذي تغير فيه موضع الهمزة. هذا هو تمام الكلام. يأتي الكلام عند المات، طبعا هناك يمكن الرجوع للكشاف وملاحظة كلام الزمخشري، وأنه هل الزمخشري أطلق هذا الكلام؟ والله الزمخشري قد وضع بعض الملابسات التي خفيت على أبي حيان. طبعا الماتن هنا كعادته نقل هذه المناقشات عن أبي حيان في البحر المحيط. قال فصل قد تخرج الهمزة، يأتي الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين.